نقرأ بنعمة الله من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الخامس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، إنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. ليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المصالحة. نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك دعوتنا لكي نجتمع عند موطئ قدميك. ربنا نحن نأتي ونعترف أننا نجتاز عواصف عاتية والأمواج من حولنا عالية، لكننا نرجوك يا سيدنا أن تأتي بقدرتك وروحك وقوتك وتهدئ العواصف وتسكن البحار الهائجة، وتعطي كلا منا سلاما وهدوءا واطمئنانا. نضع أنفسنا يا سيد، ونضع هذه الخدمة، ونضع العالم كله بين يديك، ونسأل هذا في اسمك. آمين. بعدما حدث في الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر الماضي، بعد هذه الأحداث تساءل كثيرون قائلين: أين الله؟ أين كان حين وقعت هذه الأحداث؟ لماذا لم يتدخل ليمنعها؟ أتراه لا يستطيع؟ أم تراه لا يقدر؟ أم تراه غير موجود؟ لماذا يسمح الله بمثل هذه الآلام؟ فلا شك أن هذه مشكلة لا يقوى أحد على حلها حلا كاملا، ولست أدعي إطلاقا أنني أستطيع أن أقدم إجابة كاملة ولا حتى مقطورة عن هذه الأسئلة، لكني أضع أمامكم بعض الحقائق بالنسبة للآلام في هذا العالم، وبنوع خاص بالنسبة للمؤمنين، علنا نجد بعض الإجابة عن هذه المشكلة. هذه المشكلة كما تعلمون من أكبر المشاكل في الحياة المسيحية، كانت المعطل الأكبر أمام سي إس لويس في مجيئه إلى المسيح قبل أن يؤمن بالمسيح، وهي المعضلة الكبرى كانت في حياة تشارلز تيمبلتون بعد أن آمن بالمسيح. دعوني أضع أمامكم بعض الحقائق عن آلامنا في هذه الحياة. فأقول أولا إن الآلام حتمية، حتمية لأننا نعيش في عالم قد سقط، وضع في الشرير، رئيس هذا العالم هو الشيطان. ربما يتساءل واحد: وأين قدرة الله؟ لماذا يعطي الله الشيطان أن يحدث هذه الأحداث المدمرة؟ لقد خلق الله الإنسان على صورته، خلقه حرية الإرادة، أعطاه إرادة حرة. ومتى أعطيت إنسانا أو أي شخص إرادة حرة فأنت لا تستطيع أن تمنعه عن أن يعمل شيئا. يتساءل الناس لماذا لم يخلق الله الإنسان حرا وفي الوقت نفسه لا يسمح بالخطأ والخطية ولا يمنعه عن الخطية؟ أليس الله قادرا على كل شيء؟ إن قدرة الله المطلقة لا تعني أنه يعمل أي شيء مهما كان هذا الشيء. قدرته المطلقة لا تعني أنه يمكن أن يخطئ أو يكذب أو يناقض نفسه. لا يمكن أن يعطي الإنسان حرية ثم يسلبها منه فيمنعه من أن يرتكب خطأ، لأنه في هذا قد تناقض مع نفسه. فما دام الله قد خلق الإنسان حرا أعطاه أن يختار، واختار الإنسان أن يعصى الله، واختار الإنسان أن يملك الشيطان عليه في هذه الحياة، كان لابد أن الشيطان يدخل إلى هذه الحياة ما جاءت به الخطية من آلام وضيقات وموت وكوارث وإرهاب ودمار وخراب. بل إن الطبيعة نفسها سقطت، ليس الإنسان وحده هو الذي سقط، لكن الطبيعة كلها قد سقطت، فجاءت الفيضانات والزلازل والأوبئة والبراكين. ما دمنا نعيش في عالم كهذا لابد أن تأتي الآلام. وبالنسبة للمؤمن بنوع خاص فالآلام لابد أن تأتي، لأن المؤمن يعيش في بيئة غير بيئته. نحن نعلم أن سيرتنا هي في السماوات، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي في الأصحاح الثالث، سيرتنا هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. حياتنا، جنسيتنا، بيئتنا هي في السماوات، ونحن نعيش في بيئة مختلفة تماما. كسمكة أخرجت من الماء لا بد أن تتألم. المؤمن يعيش في بيئة لا توافق حياته ولا توافق طبيعته الجديدة. لذلك أقول إن الآلام حتمية، لأننا نعيش في عالم قد سقط. لكني أضع حقيقة ثانية، أن للآلام غاية وللآلام رسالة. فمع أن الله لم يكن يريد أن يدخل الألم إلى هذه الحياة، لأنه لم يكن يريد للإنسان أن يسقط، إلا أنه بعد أن سقط الإنسان وأدخل هذه الآلام، فإن الله يستطيع أن يخرج في بقدرته وحكمته رسالة من هذا الألم. وإن كان الله لا يحكم كما كان يريد، إلا أنه يتحكم في كل ما يرى ويتمم مشيئته كما يريد، فيخرج من الآلام رسالة. ليس من بين هذه الرسالة أو ليس من أهم غايات هذه الآلام هو العقاب. الألم ليس عقابا، لكن الألم علاج. ليس الألم عقابا كما قالوا للسيد من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى، قال لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن ليتمجد الله. فالألم الذي يسمح به الله وإن كان لم ينشئه هو له غاية، ليست عقابا لكنها علاج. من أول غايات الألم، من أول رسالات الألم، أنه يكشف المؤمن من غير المؤمن. في رسالة يعقوب يقول في الأصحاح الأول والأعداد الثاني إلى الرابع: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحانكم ينشئ صبرا. في إنجيل لوقا الأصحاح الثامن حين كان الرب يتحدث عن الزارع الذي بذر البذار على أراض مختلفة الطبيعة، يقول في العدد 13: والذين على الصخر، الذين سقطت البذار على الصخر، هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء إذ ليس لهم أصل يؤمنون إلى حين، إيمانهم إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. يعقوب يقول في التجربة نصبر، الرب يقول المؤمن في التجربة، يقول يعقوب إنه يصبر، الرب يقول إن غير المؤمن في التجربة يرتد ويعثر. فالآلام تفرق المؤمن من غير المؤمن، لكن الآلام بعد ذلك تعطي المؤمن أن يعرف حجم إيمانه ومدى إيمانه. أنا أوهم نفسي أني على إيمان عظيم، أني مليء بالمحبة والوداعة والتواضع، فيسمح الرب بأن أدخل في تجربة وإذا بي أجد أن ما ظننته محبة في نفسي تحول إلى كراهية. أدخلني في تجربة مع شخص لم أحسن تفسير أفعاله، فتحولت من المحبة إلى الكراهية، وإذا بما ظننته وداعة يتحول إلى غضب. هذه الآلام، هذه التجارب التي يسمح الله بأن ندخلها تعرفنا حجم إيماننا، تعرفنا مدى إيماننا، لأن المجال الذي يعطيه الله لنا أن ننمو فيه مجال بلا حدود. في سفر حزقيال نحن نعلم الأصحاح 47 أنه يتحدث أن المؤمن يمكن أن يدخل إلى مياه عند الكعبين، أو إلى مياه عند الركبتين، أو إلى مياه عند الحقوين، أو أن يدخل إلى بحر سباحة لا يعبر. حين ندخل الألم نكتشف إلى أي ارتفاع وصلت المياه في حياتنا، ألا زالت عند الكعبين؟ نتصور أننا وصلنا بحر السباحة، لكننا حين نواجه شخصا يضايقنا، حين نواجه ألما في حياتنا، نكتشف أن المياه لا زالت عند الكعبين، ونعرف حجم إيماننا الحقيقي. أقول أيضا بالنسبة للمؤمن، فإن الآلام ليس فقط تعرفه حجم إيمانه، لكنها تعطيه صلابة، وإذ يأخذ الصلابة يستطيع أن يشدد غيره. في الجزء الذي قرأته عليكم من الرسالة إلى أهل روميا في الأصحاح الخامس يقول: ليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية. التزكية هي الصلابة، صلابة العود، عود المؤمن. والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. التجربة تولد في المؤمن صلابة. تأملوا معي بولس الرسول. بولس في سفر الأعمال يقف أمام أغريباس، يقف أمام أغريباس ويبدأ الحديث إليه قائلا: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس. هو مقيد، القيود في يديه، ويقول له: أحسب نفسي سعيدا. وينهي حديثه مع الملك أغريباس فيقول له: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط، بل جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلى هذه القيود. أي أنا أعرف أني حال أفضل من جميعكم، وأتمنى لكم الخير، أتمنى لكم أن تصيروا في حالي، أنا سعيد مع أني في هذه القيود. صلابة، صلابة وصل إليها بولس الرسول عن طريق الألم. في تاريخ الكنيسة حين هدد القيصر أركاديوس، هدد كرايزوستوم حين امتنع كرايزوستوم عن أن يعبد القيصر، هدده قال سأطردك من بيتك، سآخذ منك بيتك وأطرده. قال هذا لا يهمني، فكل العالم بيت أبي. قال له إذن سأقيد إقامتك فلا تلتقي بأصدقائك. قال ولا هذا يهمني، فإن لي صديقا لا يفارقني أبدا في داخلي، هو الرب يسوع. قال له إذن سأقتلك. قال له ولا هذا يهمني، فأنا قد مت وحياتي مستترة مع المسيح في الله. صلابة. قال أحد مدربي كرة القدم حين يتشدد في تدريب اللاعبين، قال أنا أدربهم على ما لا يريدون ليحصلوا على ما يريدون، لأن التجربة تعطينا صلابة. في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والعدد 22 نجد أن بولس الرسول هذا الذي أخذ الصلابة يشدد غيره. بولس بعد أن رجموه وجروه خارج المدينة وظنوا أنه قد مات في لسترة، نقرأ في أعمال 14 22 يقول إنه عاد ثانية مع برنابا يشدد التلاميذ ويعظهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. أخذ صلابة واستطاع بها أن يشدد الآخرين. ويقول في رسالة ثانية إلى كورنثوس في الأصحاح الأول ومن العدد الثالث إلى الرابع، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقنا حتى نستطيع نحن أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. نأخذ من الآلام صلابة فنعطي الآخرين تشجيعا. أقول أيضا إن الآلام بالنسبة للمؤمن وبالنسبة لغير المؤمن تحررنا من الكبرياء والغرور، وتدفعنا إلى الاتكال على الله والاكتفاء بالقليل، تحررنا من الكبرياء والغرور. برج بابل قديما كان رمزا للكبرياء، رمزا للغرور، رمزا أن الإنسان يريد أن يصل إلى السماء وأن يتخطى الله. تحطم برج بابل، وهناك أبراج في بلاد أخرى وأبراج في حياتنا تصور لنا أننا قد وصلنا القمة، وأننا لا يمكن أن نصاب كما صاب غيرنا. تتحطم هذه الأبراج لكي تتحطم في حياتنا الكبرياء والغرور، لأن الكبرياء والغرور شر الخطايا التي يمكن أن تدخل الإنسان. قلت غير مرة إن الكبرياء هي أول خطية دخلت السماء وأول خطية دخلت الأرض. أول خطية دخلت السماء فجعلت الملاك يصبح شيطانا إذ أراد في كبريائه أن يتعالى على الله، ونزل الشيطان وأدخل الكبرياء في قلب آدم وحواء وأوهمهما أنهما سيصيران مثل الله، فدخلت الكبرياء فيهما. نحتاج كثيرا وأحيانا كثيرة أن الله يحط نلطم في حياتنا هذه الكبرياء، وهذا يحدث أحيانا كثيرة بالآلام، يحطم فينا الغرور. قال بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى كورنثوس في الأصحاح 12 والأعداد 6-9 يقول: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. حتى بولس كان يحتاج إلى أن يضرب بشوكة في الجسد حتى لا يرتفع، حتى لا يرى أعظم مما هو عليه، وحتى لا يرى الآخرون فيه أكثر من حقيقته. في سفر التكوين في الأصحاح 32 نقرأ أن يعقوب تلاقى مع الرب. يعقوب هذا كان رجلا على درجة كثيرة من الذكاء والفهلوة، كان يعتبر نفسه ذكيا يستطيع أن يخدع الجميع، أن يخدع عيسو وأن يخدع لابان بحكمته الذاتية البشرية. كبرياء. كان لابد حين التقى مع الرب أن الرب يكسر ويخلع حق فخذه، فلا يقوى أن يسير ويحتاج أن يستند إلى ذراع الرب. وإذ ذاك تحول من يعقوب إلى إسرائيل، لما تخلص من كبريائه الذاتية وأدرك بهذا الألم الذي وقع فيه حين خلع حق فخذه، أدرك أنه لا بد أن يستند على الرب. وإذ ذاك تحول إلى إسرائيل، هذا اليعقوب الذي كان يسجد أمام عيسو، نقرأ عنه في سفر التكوين في الأصحاح 47 أنه دخل إلى فرعون وبارك يعقوب فرعون. تذكرون أن إبراهيم ذهب إلى فرعون فكذب وأخطأ، خاف من فرعون وقال لسارة قولي إنك أختي، خوفا من فرعون. يعقوب لم يخف من فرعون. يعقوب الشيخ ذهب ليبارك فرعون. لماذا؟ يعقوب ضرب حق فخذه وعرف أن اعتماده لا بد أن يكون على الله وليس على نفسه. من هذه الطالعة في سفر النشيد مستندة على ذراع حبيبها؟ لا بد أن الكنيسة، لا بد أن المؤمن يستند إلى ذراع الرب ولا يستند إلى ذراع نفسه. يقول أيضا بولس الرسول إن هذه الآلام تعطينا أن نتكل على الله وتعلمنا أن نكتفي بالقليل. يقول في رسالته إلى فيليبي الأصحاح 4-11 قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل أيضا. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. عرف بالألم أن يكتفي بالقليل. الصديق كالنخلة يزهو، والنخلة شجرة لا تحتاج إلا القليل جدا من الماء، لكنها بهذا القليل من الماء ترتفع أعلى من بقية الأشجار. الصديق كالنخلة يزهو. والذي لا يكتفي بالقليل لن يكتفي مهما أعطي الكثير. في سفر الملوك الأول الأصحاح 21 نقرأ عن أخاب. أخاب كان يسكن في بيت من العاج، كل بيته من العاج، لم يكن يكتفي بذلك، لكنه أراد أن يأخذ مزرعة لنابوت اليزرعيلي، أرضا يمتلك كل ما يريد، لكنه لا يكتفي لا بالقليل ولا بالكثير. أحبائي، إن الآلام تعطينا أن نتكل على الله، وتعطينا أن نكتفي بالقليل ولا نطمع بالكثير. أقول أيضا إن الآلام أداة في يد الله لإتمام مشيئته. قلنا إنه لم يرد للعالم أن يتألم، سمح بذلك، لكنه يستخدم هذه الآلام أداة لإتمام مشيئته. أحيانا لا نفهم هذا. مثلا في سفر أعمال الرسل نقرأ في الأصحاح الثامن والأعداد 1 و8 ثم الأصحاح 11 عدد 19 أنه حدثت ضيقة عظيمة في أورشليم، ضيقة عظيمة في أورشليم بعد مقتل استفانوس. لا شك أن الكنيسة تحيرت، لماذا هذه الضيقة؟ ونحن نخدم وأنت تريدنا أن نخدم، لكن هذه الضيقة يقول الكتاب شتتت المؤمنين ما عدا الرسل، والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة في بقاع أخرى غير أورشليم. تذكرون أن الرب قال لهم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. هم أرادوا أن يبقوا في أورشليم، استحسنوا هذه المدينة وبقوا فيها، فكان لابد أن يأتي الضيق لكي يخرجهم عن أورشليم، لكي يتمموا إرادة الله. فإرادته أن يذهبوا إلى السامرة وأن يذهبوا إلى كل اليهودية وأن يذهبوا إلى أقصى الأرض، فاستخدم الألم لكي يتمم مشيئته. وما كان يتحكم، الناس يظنون أنهم يتحكمون، وهو في عرشه صاحب السلطان يتحكم بقدرته لأنه كلي القدرة. لماذا لم تفعل شيئا يا رب لكي تمنع هذا؟ تخيل إلي أن الله يسألنا ذات السؤال، لماذا لا تفعلون أنتم شيئا لكي تمنعوا هذه الأشياء؟ لماذا تستمرون في خطاياكم؟ لماذا لا تدخلون إلى هذه الآلام لتخففوا منها على الآخرين؟ الله كلي القدرة، الله كلي المحبة. وهل من المحبة أن يؤلم؟ نعم، المحبة أحيانا كثيرة تؤلم. حين يأخذ الأب ابنه الطفل الصغير أول يوم إلى المدرسة ويسلمه، حين يصل إلى المدرسة يسلمه إلى المسؤول عن الدراسة، لا شك أن هذا الابن الصغير يقول في ذلك الوقت وهو يصرخ ويتأوه: أبي لم يعد يحبني، أبي قد تركني، قد هجرني. فيأخذه ذلك المسؤول وربما يقيده لكي يستطيع أن يدخله، وهو يرى أباه يبتعد بعيدا ويقول: لم يعد يحبني. لكن ما أن يأتي نهاية اليوم حتى يجد أباه في انتظاره يرحب به ويحتضنه، وحين يكبر هذا الابن يعرف أن المحبة يمكن أن تؤلم. حين يأخذ الأب أو الأم ابنة أو ابنا إلى طبيب ليعطى حقنة أو ليخلع درسا ويقيده حتى يستطيع الطبيب أن يجري ما يريد أن يجري، هذا الابن لابد أنه يقول: أين المحبة؟ كيف يسمح أبي بأن أقيد لأتألم؟ لكن المحبة لا تعني أبدا أنها تمنع الألم ما دام الألم لنفعنا. الله كلي المعرفة ويعرف، يعرف ما هو أفضل ويتمم ما هو أفضل. هو يعرف أننا في الضيق ومعنا هو في الضيق. هو قادر أن يمنعنا من أن ندخل الضيق كما منع الألم عن مردخاي ولم يسمح أن يصلب على الصليب الذي أعده له هامان، لم يدخله إلى الألم. أو هو قد يخرجنا من الألم بعد أن ندخل فيه كما أخرج بطرس وبولس من السجن. أو هو قد يسمح لنا أن نكون في الألم لكنه معنا في الضيق، ينقذنا ويمجدنا ويشددنا. أحبائي، إن إلهنا ومحبة وهو صاحب السلطان، مهما دخلنا في ضيقات، مهما رأينا أحداثا لا نستطيع أن نتصورها ولا أن نفسرها، لنتأكد أن النصرة له وأن النهاية مضمونة وأن مشيئته لا بد أن تتم وأن محبته لا يمكن أن تنقص. أين الله في هذه الأحداث وفي قلب الألم؟ حل مشكلة الألم هو في الصليب. حل مشكلة الألم هو أن نرى الله حين نقول له: أين أنت؟ هل تتركنا في الألم؟ يقول: من قال لكم ده هذا؟ أنا دخلت إلى الألم، أنا نتركت السماء وجئت إلى الأرض لأحمل عنكم آلامكم ولأرفع عنكم آثامكم. أنا صرت خطية لأجلكم، أنا تألمت كما لا يمكن أن يتألم إنسان منكم. أحبائي، دعونا ننظر إلى الصليب، دعونا نحول أنظارنا عن الأحداث لنرفعها إلى الله، إلى المسيح على الصليب، ونعلم أن إلهنا قادر محب لا يتركنا أبدا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصليب.